عليه وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث الصحيحة في موضوع واحد، وهو الترغيب والحث على المحافظة على السنن الراتبة. والمراد بالسنن الراتبة كما مضى معنا هي التي تكون قبل الفرائض وبعدها، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أمته إلى المحافظة عليها، وهي كما جاء في حديث ابن عمر 10 ركعات، وفيما جاء في حديث أم حبيبة 12 ركعة، وفي رواية عند الترمذي زيادة 4 بعد الظهر، 4 قبلها و4 بعدها. وترتب عليها الوعد الكريم بأن من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فينبغي على المسلمين المحافظة على هذه الرواتب، لا سيما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده فلا يتركه كركعتي الغداة، وهذه الراتبة ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا لما فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر قضاء. وهل هو من خصائصه أو شرع تشريع؟ هذا خلاف بين العلماء. فالمقصود الرواتب يعتنى بها لما فيها من الفضل والأجر، ومن ذلك جبر الفرائض، جبر النقص الذي يكون في الفرائض ولا بد أن يكون، ورفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكثرة الحسنات، إذ كلما سجد العبد سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة، وكلما أكثر من نوافل الصلوات كلما كان أجره أعظم وأكثر. فعلى من منحه الله القدرة في حياته عليه أن يبذل جهده في المحافظة على الفرائض بالدرجة الأولى، بأن يتفقه في كيفية أدائها طهارة وصلاة وإقبالا على الله وخشوعا، ويعقب بالرواتب التي قبل الفرائض وبعدها فيكون لها أشد تعاهدا، وهكذا ينطلق في النوافل، نوافل العبادات على اختلاف أنواعها، ومنها نوافل الصلاة. ففي النهار نوافل مقبولة والأجر فيها عظيم لا يقدر قدره إلا الله، أجر دنيوي وأخروي. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم صلي لي 4 قبل الظهر، صلي لي 4 أول النهار أكفك آخره، والله لا يخلف الميعاد. تصلي 4 ركعات أول النهار تكون سببا في حفظك من كل سوء ومكروه إلى أن تمشي. ثم تأتي أعمال أخرى يحفظك الله بها الليل كله، ثم تأتي أعمال أخرى يحفظك الله بها في النهار، وهكذا. فأنت أيها المؤمن المصلي في حفظ من الله تبارك وتعالى دائما وأبدا ما دمت على قيد الحياة بسبب أعمال هي في فعلها يسيرة وقليلة وفي أجرها كثيرة وعظيمة عند الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بصلاة النهار 4، صلي 4 ركعات. بداية وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن يأتي الاستواء، أي تكون الشمس في وسط السماء وتكف عن الصلاة. ثم يدخل وقت الظهر، يأتي الزوال، دخل وقت الظهر، لك أن تصلي ما شئت من نوافل، وكم فيها من أجر، حتى يحضر وقت العصر. فإذا صليت العصر أمسكت عن الصلاة حتى يدخل وقت المغرب وصليت الفريضة، ولك أن تتنفل الليل كله حتى يطلع الفجر بقدر ما تستطيع، ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، وإنما تأخذ بما تستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تنقطعوا عن العبادة. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى أنك لا تجهد نفسك حتى يدركك العجز أو المرض، ولكن خذ ما تطيق من عبادة الليل والنهار وتوكل على الله في ذلك، وثق بأن الله يضاعف لك الحسنة الواحدة 10 إلى 700 ضعف، سواء الحسنات فرائض مفروضة أو واجبات أوجبها الله أو مستحبات ورد استحبابها في السنة المطهرة، كهذا الباب الذي ندرسه في كتاب الصلاة، صلاة التطوع، أو الكف عن المحارم وما أعظم الأجر فيها، ونوافل كل فريضة فيها أجر كبير، نوافل طلب العلم فضله العلماء على نوافل الصلاة، انظروا إلى فضل العلم، نوافل طلب العلم أفضل من نوافل الصلاة ومن نوافل الصوم، وما ذلك إلا لأن العلم هو وجوده أساس في قبول العمل أيا كان نوع هذا العمل، صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو زكاة أو نحو ذلك. إذن فلا بد من العلم، فإذا أحرز المسلم والمسلمة المفروض من العلم الشرعي المتعلق بالعقيدة والمتعلق بالشريعة، العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، إذا أحرز الواجب، وإحراز الواجب لا ينال بسهولة، بل لابد أن يتعب الإنسان ويرحل فيه ويعكف رجليه عند المعلمين حتى يحرز الواجب الذي أوجبه الله عليه. وأول الواجبات أن تعرف الله عز وجل حق المعرفة، وأن تعرف دين الإسلام، الأصول من دين الإسلام، وأن تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم نبيك الكريم، وتعرف شيئا من سيرته الطاهرة، وتعرف ما حدثك عنه من المغيبات كالإيمان بالموت وما بعد الموت ونعيم القبر وعذاب القبر وبعث الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وتقسيمهم إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه مبينة وموضحة. بقدر ما تحرز من هذا العلم فإنك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأعظم الأعمال وأجل الفرائض. وعلى جهل لا يصلح، تعبد بجهل لا تنفعك العبادة، فالحذر الحذر من الجهل، فقد حذر الله عز وجل منه رسله وأنبياءه، وهم رسل يوحي الله إليهم، فحذرهم من الجهل كما قال الله وهو يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. نهي صريح، والنهي الذي للنبي صلى الله عليه وسلم هو نهي لأمته، فلا يجوز أن يكونوا من الجاهلين ما دام يوجد معلم على وجه الأرض. وما رحلة العقلاء والأذكياء والأتقياء عن الأذهان ببعيد، يرحل الإنسان مسافة شهر على الجمل وعلى القتب يركب من أجل أن يفقه مسألة من دينه واحدة ثم يعود. ونحن اليوم ولله الحمد كثرت دور العلم، انظروا إلى المدارس للرجال والنساء لا تحصى، وإلى المدرسين بالمليون في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بفضل الله، ثم بجهود صنفين من الناس. الصنف الأول الحكام من آل سعود وفقهم الله، من يوم اتفق الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود في القرن الثاني عشر الهجري إلى يومنا هذا، تداول الحكم حكام يهمهم شأن العقيدة وشأن العلم وشأن التعليم. وهذا لا يحتاج مني إلى برهان لأنه واضح. انظروا إلى الجامعات في المملكة، وانظروا إلى ما تضم من الكليات، وانظروا إلى الثانويات وإلى المتوسطات وإلى الابتدائي للرجال وللنساء، وإلى حلقات العلم في المساجد في غير بلادنا في غير قريتنا هذه، حلقات علم في المدن وفي الحرمين يفقهون الناس في دين الله. إلا أن كثير من الناس ابتلوا بالهروب من الفقه في دين الله، فتجده يصلي 4 ركعات ويشرد، والعالم يتحدث بآيات من القرآن يفسرها أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها ويبينها، والأمة في أمس الحاجة أن تعلمها وتعلم معانيها، لأن من النقص أن تقرأ آيات من القرآن لا تعرف معناها وأنت عربي. هذا النقص فينا كلنا، تقرأ آيات من كتاب الله العربي الفصيح الواضح تقرأه وأنت لا تعرف معناه. ولذا ينبغي أن نلاحظ حلقات العلم ونعتني فيها ونقوم بها، فهي من خير المجالس والجلوس فيها من أعظم الأعمال. يحبه الله عز وجل، يحبه الله ويحب أهله، ومن أحبه الله فقدم عليه أكرمه بالنعيم المقيم، النعيم البرزخي والنعيم الأخروي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر جلوسه إن لم يكن في الغزو والجهاد فجلوسه في المسجد. لماذا؟ يعلم الناس، فقههم في الدين، ويرقبهم ويرهبهم، ومن أوى إليه علمه. فكان ذات ليلة في حلقة يعلم أصحابه، فأقبل ثلاثة نفر وقفوا، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فدخل فيها ليسمع العلم، وأما الثاني فاستحى أن يزاحم القوم فجلس خلفهم، جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فنزقه الشيطان وخرج من المسجد. فبعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم، أي الأول، فأوى إلى الله، فآواه الله، آواه الله، أكرمه وأحبه، واختار له مجلسه الذي جلس فيه، زاحم بركبتيه أهل العلم. قال: وأما الثاني فاستحى، فاستحي الله منه، أي استحي الله منه أن يحرمه من الأجر أو يعذبه بصنيعه. والله تبارك وتعالى من أسمائه الستير، إن الله حيي ستير. وأما الثالث قال: فأعرض، فأعرض الله عنه. وهذه من العقوبات، والجزاء عند الله من جنس العمل. أعرض عن الذكر وعن الفقه في الدين فأعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه فإنه يعاقب ويلام ويحرم الخير كله. ومن أقبل الله عليه، لأنه أقبل على الله، حاز الخير بحذافيره. فبارك الله فيكم، حافظوا جميعا على حلقات العلم هنا أو غير هنا، في أي حلقة علم تجدها نافس أهلها، وكن في المقدمة معه، وسائل اسأل حتى تفقه دين الله الذي أوجبه عليه. والمقصود أن نوافل العلم بعد الفريضة المفروضة من العلم أفضل من نوافل الصدقة بالمال، ومن نوافل الصيام، ومن نوافل الحج والعمرة، لأن أساس قبول الأعمال وجود العلم. فإذا وجد العلم وعمل به صاحبه فهو مع المنعم عليهم، مع المنعم عليهم لأربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصادقون. هؤلاء المنعم عليهم، وهؤلاء هم أهل الجنة، وغيرهم يطردون منها. إما نبي، وإما رسول، وإما صديق وهم الذين صدقوا المرسلين، وإما شهداء في سبيل الله، وإما قوم صالحون، وهو أعم من الأقسام الثلاثة. الصالحون من باب عطفش العام على الخاص. فكل عبد صالح فقه دين الله، بذل جهده حتى فقه دين الله وعمل به بقدر ما يستطيع، فهو من الصالحين، وطوبى للصالحين إذا قدموا على الله مولاهم الحق. والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ارفع صوتك.
يقول السائل:
لا حاجة إلى الصلاة في الكنائس، لا سيما اليوم المساجد مبنية في ديار المسلمين بكثرة، وحتى في ديار الكفر المساجد مبنية، فعلى المسلم أن يجعل صلاته في المساجد التي هي من خصائص هذه الأمة. كل حال، كلما كان المال الصدقة بالمال الناس إليها أحوج فالأجر فيها أكثر. فأنتم انظروا إلى حاجة اللبنانيين وإلى حاجة المدرسة، فالذي ترونه أحوج فادفعوها إليه، سواء إلى المدرسة الإسلامية أو إلى اللبنانيين. ولعل المدرسة هذه التي في بلاد الكفر وهي إسلامية لعلها تكون أحوج ولا يمدها أحد، فتكون أحق بالمال، أو يجعلوا قسم منه لها وقسم للبنان تصرفوا. يدرى من الذي تولى عقد إنكاحه، كيف من الذي تولى عقد النكاح من أوليائها؟ هل لها ولي غير الأب الذي عضل كأخ أو عم أو نحو ذلك، فيزوج الأقرب فالأقرب. إذا عضل الأب وجد الأخ يزوج الأخ ولي، وإذا عضل الأخ وجد العم يزوج العم، وهكذا العصبة. أما يعني بدون عقد نكاح يتزوجها لا يجوز أبدا، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر. لا بد أن يكون لها ولي، فإن لم يكن لها ولي زوجها السلطان الشرعي المسلم. هذا محل خلاف بين العلماء، لكن أرجو أن الاقتداء صحيح، مدام هم يسمعون الصوت وهم داخل المسجد، داخل حوش المسجد، لا حرج عليهم ولو لم يروا أحد. بتركها إذا كنت في بدايتها فاتركها بدون تسليم، وإن كنت في آخرها فأتمها خفيفة ثم سلم وادخل في الجماعة.
سؤال الأخير يقول: هل يشرع رفع اليدين في كل تكبيرات صلاة الجنازة؟ وكيف يسلم الإمام والمأموم؟ وهل يتابع إمامه؟
نعم، يفعل المأموم مثل الإمام في صلاة الجنازة، فيرفع اليدين مع كل تكبيرة، ويقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية الصلاة الإبراهيمية، وفي الثالثة الدعاء، والرابعة يسلم، إما تسليمة واحدة عن اليمين، والمأموم مثل الإمام، ولو سلم تسليمتين لا حرج، والله أعلم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث الصحيحة في موضوع واحد، وهو الترغيب والحث على المحافظة على السنن الراتبة. والمراد بالسنن الراتبة كما مضى معنا هي التي تكون قبل الفرائض وبعدها، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أمته إلى المحافظة عليها، وهي كما جاء في حديث ابن عمر 10 ركعات، وفيما جاء في حديث أم حبيبة 12 ركعة، وفي رواية عند الترمذي زيادة 4 بعد الظهر، 4 قبلها و4 بعدها. وترتب عليها الوعد الكريم بأن من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فينبغي على المسلمين المحافظة على هذه الرواتب، لا سيما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده فلا يتركه كركعتي الغداء، وهذه الراتبة ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا لما فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما بعد العصر قضاء. وهل هو من خصائصه أو شرع تشريع؟ هذا خلاف بين العلماء. فالمقصود الرواتب يعتنى بها لما فيها من الفضل والأجر، ومن ذلك جبر الفرائض، جبر النقص الذي يكون في الفرائض ولا بد أن يكون، ورفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكثرة الحسنات. إذ كلما سجد العبد سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة، وكلما أكثر من نوافل الصلوات كلما كان أجره أعظم وأكثر. فعلى من منحه الله القدرة في حياته عليه أن يبذل جهده في المحافظة على الفرائض بالدرجة الأولى، بأن يتفقه في كيفية أدائها طهارة وصلاة وإقبالا على الله وخشوعا، ويعقب بالرواتب التي قبل الفرائض وبعدها فيكون لها أشد تعاهدا، وهكذا ينطلق في النوافل، نوافل العبادات على اختلاف أنواعها، ومنها نوافل الصلاة. ففي النهار نوافل مقبولة والأجر فيها عظيم لا يقدر قدره إلا الله، أجر دنيوي وأخروي. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم صلي لي 4 قبل الظهر، صل لي 4 أول النهار أكفك آخره. والله لا يخلف الميعاد، تصلي 4 ركعات أول النهار تكون سببا في حفظك من كل سوء ومكروه إلى أن تمسي، ثم تأتي أعمال أخرى يحفظك الله بها الليل كله، ثم تأتي أعمال أخرى يحفظك الله بها في النهار، وهكذا. فأنت أيها المؤمن المصلي في حفظ من الله تبارك وتعالى دائما وأبدا ما دمت على قيد الحياة بسبب أعمال هي في فعلها يسيرة وقليلة وفي أجرها كثيرة وعظيمة عند الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بصلاة النهار 4 ركعات. بداية وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن يأتي الاستواء، أي تكون الشمس في وسط السماء وتكف عن الصلاة، ثم يدخل وقت الظهر، يأتي الزوال، دخل وقت الظهر، لك أن تصلي ما شئت من نوافل، وكم فيها من أجر، حتى يحضر وقت العصر. فإذا صليت العصر أمسكت عن الصلاة حتى يدخل وقت المغرب وصليت الفريضة، ولك أن تتنفل الليل كله حتى يطلع الفجر بقدر ما تستطيع، ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، وإنما تأخذ بما تستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تنقطعوا عن العبادة. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى أنك لا تجهد نفسك حتى يدركك العجز أو المرض، ولكن خذ ما تطيق من عبادة الليل والنهار وتوكل على الله في ذلك، وثق بأن الله يضاعف لك الحسنة الواحدة 10 إلى 700 ضعف، سواء الحسنات فرائض مفروضة أو واجبات أوجبها الله أو مستحبات ورد استحبابها في السنة المطهرة، كهذا الباب الذي ندرسه في كتاب الصلاة، صلاة التطوع، أو الكف عن المحارم وما أعظم الأجر فيها، ونوافل كل فريضة فيها أجر كبير، نوافل طلب العلم فضله العلماء على نوافل الصلاة، انظروا إلى فضل العلم، نوافل طلب العلم أفضل من نوافل الصلاة ومن نوافل الصوم، وما ذلك إلا لأن العلم هو وجوده أساس في قبول العمل أيا كان نوع هذا العمل، صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو زكاة أو نحو ذلك. إذن فلا بد من العلم، فإذا أحرز المسلم والمسلمة المفروض من العلم الشرعي المتعلق بالعقيدة والمتعلق بالشريعة، العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، إذا أحرز الواجب، وإحراز الواجب لا ينال بسهولة، بل لابد أن يتعب الإنسان ويرحل فيه ويعكف رجليه عند المعلمين حتى يحرز الواجب الذي أوجبه الله عليه. وأول الواجبات أن تعرف الله عز وجل حق المعرفة، وأن تعرف دين الإسلام، الأصول من دين الإسلام، وأن تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم نبيك الكريم، وتعرف شيئا من سيرته الطاهرة، وتعرف ما حدثك عنه من المغيبات كالإيمان بالموت وما بعد الموت ونعيم القبر وعذاب القبر وبعث الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وتقسيمهم إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه مبينة وموضحة. بقدر ما تحرز من هذا العلم فإنك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأعظم الأعمال وأجل الفرائض. وعلى جهل لا يصلح، تعبد بجهل لا تنفعك العبادة، فالحذر الحذر من الجهل، فقد حذر الله عز وجل منه رسله وأنبياءه، وهم رسل يوحي الله إليهم، فحذرهم من الجهل كما قال الله وهو يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. نهي صريح، والنهي الذي للنبي صلى الله عليه وسلم هو نهي لأمته، فلا يجوز أن يكونوا من الجاهلين ما دام يوجد معلم على وجه الأرض. وما رحلة العقلاء والأذكياء والأتقياء عن الأذهان ببعيد. يرحل الإنسان مسافة شهر على الجمل وعلى القتب يركب من أجل أن يفقه مسألة من دينه واحدة ثم يعود. ونحن اليوم ولله الحمد كثرت دور العلم، انظروا إلى المدارس للرجال والنساء لا تحصى، وإلى المدرسين بالمليون في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بفضل الله ثم بجهود صنفين من الناس. الصنف الأول الحكام من آل سعود وفقهم الله، من يوم اتفق الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود في القرن الثاني عشر الهجري إلى يومنا هذا، تداول الحكم حكام يهمهم شأن العقيدة وشأن العلم وشأن التعليم. وهذا لا يحتاج مني إلى برهان لأنه واضح. انظروا إلى الجامعات في المملكة، وانظروا إلى ما تضم من الكليات، وانظروا إلى الثانويات وإلى المتوسطات وإلى الابتدائي للرجال وللنساء، وإلى حلقات العلم في المساجد في غير بلادنا، في غير قريتنا هذه حلقات علم في المدن وفي الحرمين، يفقهون الناس في دين الله. إلا أن كثير من الناس ابتلوا بالهروب من الفقه في دين الله، فتجده يصلي 4 ركعات ويشرد، والعالم يتحدث بآيات من القرآن يفسرها أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها ويبينها، والأمة في أمس الحاجة أن تعلمها وتعلم معانيها، لأن من النقص أن تقرأ آيات من القرآن لا تعرف معناها وأنت عربي. هذا النقص فينا كلنا، تقرأ آيات من كتاب الله العربي الفصيح الواضح تقرأه وأنت لا تعرف معناه. ولذا ينبغي أن نلاحظ حلقات العلم ونعتني فيها ونقوم بها، فهي من خير المجالس. و والجلوس فيها من أعظم الأعمال، يحبه الله عز وجل، يحبه الله ويحب أهله، ومن أحبه الله فقدم عليه أكرمه بالنعيم المقيم، النعيم البرزخي والنعيم الأخروي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر جلوسه إن لم يكن في الغزو والجهاد فجلوسه في المسجد. لماذا؟ يعلم الناس، فقههم في الدين، ويرقبهم ويرهبهم، ومن أوى إليه علمه. فكان ذات ليلة في حلقة يعلم أصحابه، فأقبل ثلاثة نفر وقفوا، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فدخل فيها ليسمع العلم، وأما الثاني فاستحى أن يزاحم القوم فجلس خلفهم، جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فنزقه الشيطان وخرج من المسجد. فبعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم، أي الأول، فأوى إلى الله، فآواه الله، آواه الله، أكرمه وأحبه، واختار له مجلسه الذي جلس فيه، زاحم بركبتيه أهل العلم. قال: وأما الثاني فاستحى، فاستحي الله منه، أي استحي الله منه أن يحرمه من الأجر أو يعذبه بصنيعه. والله تبارك وتعالى من أسمائه الستير، إن الله حيي ستير. وأما الثالث قال: فأعرض، فأعرض الله عنه. وهذه من العقوبات، والجزاء عند الله من جنس العمل. أعرض عن الذكر وعن الفقه في الدين فأعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه فإنه يعاقب ويلام ويحرم الخير كله. ومن أقبل الله عليه لأنه أقبل على الله حاز الخير بحذافيره. فبارك الله فيكم، حافظوا جميعا على حلقات العلم هنا أو غير هنا، في أي حلقة علم تجدها نافس أهلها، وكن في المقدمة معه، وسائل اسأل حتى تفقه دين الله الذي أوجبه عليه. والمقصود أن نوافل العلم بعد الفريضة المفروضة من العلم أفضل من نوافل الصدقة بالمال، ومن نوافل الصيام، ومن نوافل الحج والعمرة، لأن أساس قبول الأعمال وجود العلم. فإذا وجد العلم وعمل به صاحبه فهو مع المنعم عليهم، مع المنعم عليهم. لأربعة لأصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصادقون، هؤلاء المنعم عليهم، وهؤلاء هم أهل الجنة، وغيرهم يطردون منها. إما نبي وإما رسول وإما صديق وهم الذين صدقوا المرسلين، وإما شهداء في سبيل الله، وإما قوم صالحون، وهو أعم من الأقسام الثلاثة. الصالحون من باب عطف العام على الخاص، فكل عبد صالح فقه دين الله، بذل جهده حتى فقه دين الله وعمل به بقدر ما يستطيع فهو من الصالحين، وطوبى للصالحين إذا قدموا على الله مولاهم الحق. والله أعلم.
السلام عليكم وبركاته.
صوتك.
يقول السائل:
لا حاجة إلى الصلاة في الكنائس، لا سيما اليوم المساجد مبنية في ديار المسلمين بكثرة، وحتى في ديار الكفر المساجد مبنية، فعلى المسلم أن يجعل صلاته في المساجد التي هي من خصائص هذه الأمة. كل حال، كلما كان المال الصدقة بالمال الناس إليها أحوج فالأجر فيها أكثر. فأنتم انظروا إلى حاجة اللبنانيين وإلى حاجة المدرسة، فالذي ترونه أحوج فادفعوها إليه، سواء إلى المدرسة الإسلامية أو إلى اللبنانيين. ولعل المدرسة هذه التي في بلاد الكفر وهي إسلامية لعلها تكون أحوج ولا يمدها أحد، فتكون أحق بالمال، أو يجعلوا قسم منه لها وقسم للبنان تصرفوا. من الذي تولى عقد إنكاحه؟ كيف؟ من الذي تولى عقد النكاح من أوليائها؟ هل لها ولي غير الأب الذي عضل كأخ أو عم أو نحو ذلك؟ فيزوج الأقرب فالأقرب، إذا عضل الأب وجد الأخ يزوج الأخ ولي، وإذا عضل الأخ وجد العم يزوج العم، وهكذا العصبة. أما يعني بدون عقد نكاح يتزوجها لا يجوز أبدا، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، لا بد أن يكون لها ولي. فإن لم يكن لها ولي زوجها السلطان الشرعي المسلم. هذا محل خلاف بين العلماء، لكن أرجو أن الاقتداء صحيح، مدامهم يسمعون الصوت وهم داخل المسجد، داخل حوش المسجد، لا حرج عليهم ولو لم يروا أحد. بتركها إذا كنت في بدايتها فاتركها بدون تسليم، وإن كنت في آخرها فأتمها خفيفة ثم سلم وادخل في الجماعة.
سؤال الأخير يقول: هل يشرع رفع اليدين في كل تكبيرات صلاة الجنازة؟ وكيف يسلم الإمام والمأموم؟ وهل يتابع إمامه؟
نعم، يفعل المأموم مثل الإمام في صلاة الجنازة، فيرفع اليدين مع كل تكبيرة، ويقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية الصلاة الإبراهيمية، وفي الثالثة الدعاء، والرابعة يسلم، إما تسليمة واحدة عن اليمين، والمأموم مثل الإمام، ولو سلم تسليمتين لا حرج، والله أعلم.